الخير. كنا بدأنا سلسلة من فترة كده اللي هي بين العلم والإيمان، وكنا بنتكلم على بعض هنتكلم النهاردة عن كذا نقطة. لماذا لم يخاطبنا الوحي بلغة العلم الحديث؟ الكتاب المقدس يحوي بعض الأخطاء العلمية التي يجب أن نعترف بها. كيف يخلق الله النباتات قبل الشمس؟ هل الجنس البشري يرجع إلى زوج بشري واحد أم أكثر؟ هل آدم وحواء رمزان للذكورة والأنوثة؟ الحقيقة الفكر المعاصر المادي اللي بيرفض وجود خالق ساعات بيدخل بشكل غير ملحوظ حتى بين المؤمنين، لدرجة أنه ممكن يشككوا في بعض الحقائق الإيمانية عشان ما يبقوش ضد العلم. محدش فينا طبعا يحب يكون ضد العلم الصحيح، بس العلم الصحيح واضح، وفي بعض العلوم الغير صحيحة أو غير واضحة لكن الناس بتديها سمة كما لو كان حاجات مسلمات وموثوق فيها 100%. لماذا لم يخاطبنا الوحي بلغة العلم الحديث؟ من ضمن الحاجات اللي بينكروا بيها ان الكتاب المقدس يعني ليس كتاب علمي، وبيرفضوا تماما نسبة العلم للكتاب المقدس، بل بيقولوا ان الكتاب المقدس حتى فيه بعض الاخطاء زي ما هنتكلم في السؤال الثاني. ان الكتاب المقدس لغته ليست لغة علمية، لان مش هدفه ان يوصل لي معلومة علمية. ما عندناش اعتراض ان الكتاب المقدس مش هدفه ان يوصل معلومة علمية، لكن في نفس التوقيت الكتاب المقدس استحالة يكون فيه اخطاء علمية. طب ليه الكتاب المقدس اصلا ما كلمناش بلغة العلم الحديث؟ ببساطة، قبل بس ما اتكلم في النقطة دي عايز اوضح نقطة بنقولها كتير. لا توجد خصومة بين العلم والدين، العلم الصحيح يتناسق مع الدين الصحيح لان كليهما من الله. الايمان يأخذ بيد العقل القاصر. العلم اللي انا شايفه النهاردة في اسمى درجاته بكرة هيتحكوا علينا يقولونا ان انتوا ما وصلتوش للعلم، انتوا كنتوا صغيرين او في العلم. الكتاب المقدس لما يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، واضح جدا انه عايز يقولنا ان حتى المخلوقات هتشير لله. فالعلم المفروض ينبهني لوجود خالق، العلم المفروض يعضد ايماني ويثبته ويثبته مش ينقضه. يوم الى يوم يزيع كلاما وليل الى ليل يبدي علما. نبدأ اجابة السؤال ليه الكتاب المقدس ما اتكلمش بلغة العلم الحديث. لم يكتب الكتاب المقدس لعلماء فقط، ده في حد ذاته رد. الكتاب مش موجه في خطابه لحد فقط عالم، وبالتالي كان لازم يستخدم اللغة القاعدة العريضة تقدر تفهمها، فلازم يكون لغة بسيطة حتى وإن كانت فيها حقائق علمية لازم تقدم بشكل بسيط لأنه مش بيكلم علماء فقط، إنما كتب لكل البشرية في كل زمان وكل مكان، لذلك جاء بأسلوب بسيط يدركه كل إنسان ويفرح به البسيط والعالم. حاجة كمان، العلم يتغير ولغته تتبدل ومفرداته ومصطلحاته لا تثبت على حال، فما كنا نعتبره بالأمس من الثوابت العلمية ربما يعتبر اليوم من الجهلات، واللي احنا حاليا بنعتبره ثوابت علمية ممكن بكرة يتحكوا علينا الأجيال الجاية وقالونا ايه اللي انتوا كنتوا تفكروا بيه ده وفاكين هو ثوابت علمية. فمفيش لغة ثابتة للعلم نقدر نقول الكتاب كان لازم يتكلم بيها. الكتاب بيقدم أبسط المصطلحات يعني في تقديم أعقد الحقائق العلمية. طيب، الكتاب المقدس هل بيحوي بعض الأخطاء العلمية التي يجب أن نعترف بها لأنه كتاب دين وليس كتاب علم؟ لا يوجد تعارض ما بين مصطلح أن الكتاب المقدس ليس كتاب علم وكونه بيحوي حقائق علمية. في بعض الناس بيستفزهم هذا المصطلح، مثلا لو جبت سيرة مثلا الإعجاز العلمي في الكتاب المقدس يقولك بس أنت بتعمل مقارنات وحاجات كده مش مظبوطة، وبيبدأ ينفر من مجرد المصطلح أنا مش ببحث الكتاب المقدس إيه العلوم اللي فيه عشان أبرزها، لكن وأنا بقرأ من أجل خلاصي قد يقدم لي الكتاب حقيقة علمية ما ينفعش أنكرها أو أتغاضى عنها أو أقول إن هو مش بتاع علم، فممكن جدا يكون العلم اللي بيقدمه لي غلط. كتير من الناس للأسف بيعتقدوا بالذات في قصة الخلق في سفر التكوين إنها مغلوطة، وللأسف في منهم خدام بيعتبروا إن الكتاب المقدس قصة الخلق اللي فيه خطأ، بس خطأ أنا بالنسبة لي قبله عادي لأنه مش كتاب علم، وبالتالي لما يقدم حقيقة علمية مغلوطة مش مشكلة، أنا هعديها يعني هعديها الكتاب المقدس ما فيهاش مشكلة. يقال أحد علماء اسمه جان جويتون، ما تفرقش الاسم، سنة 78 قال كده: الأخطاء العلمية التي في التوراة إنما هي أخطاء بشرية. بصوا الجملة غريبة جدا، لأن الإنسان في الأزمان التي خلت كان كالطفل لجهله إنائسا بالعلم، نسي مفهوم أو تناسى مفهوم الوحي وتذكر فقط أن في شخص الروح القدس بيستخدمه من أجل كتابة للبشر، وظن أن هذه الرسالة روحية فقط، وبالتالي أي حشو فمن عند الكاتب، وبالتالي ممكن يغلط. لدرجة أن في بعض الناس وخدام، أنا مصر على الجملة، أنا شفت نفسي حاجة زي كده، بيعتقدوا أن موسى النبي ذكر قصتين للخلق متتاليتين في سفر التكوين 1 و2، وبحسب منظورهم أن في تناقض بين القصتين، وبالتالي هو العلماء قالوا أن في الآخر في مصدرين خد منهم موسى في كتابة قصة الخلق، وبما أنهم مصدرين فممكن يكون بينهم تناقض، وممكن يحتوي أحدهم أو كليهما على أخطاء علمية، وده في وجهة نظرهم عادي، ما هو رب الوحي مش بيلغي شخصية الكاتب، لكن تناسوا أن هم خدوا نص الحقيقة وفي نص تاني مش عايزين يذكروه، أن الوحي بيحفظ من الزلل مش بيأثر على الكاتب بشكل يلغي شخصيته، ولكن يحفظه من أن يزل أو يقول أي مغالطات حتى ولو علمية. وإلا لو إحنا تقبلنا أن الكتاب المقدس فيه بعض الأخطاء العلمية نتيجة زلل الكاتب، كذلك برضو ممكن أقول فيه أخطاء روحية وفيه أخطاء عقائدية نتيجة زلل الكاتب، وده شيء غير مقبول بالمرة. الكتاب المقدس لا يحوي أخطاء لا علمية ولا غيرها، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. لذلك كل الكتاب، كلمة كل كده بقى محتاجين نفكر فيها، كل الكتاب هو موحى به من الله. ومفهوم الوحي، أنا اتناقشت مع واحد كان عندي أنا في درس الأحد، بس دلوقتي كبر وبقى شاب كبير ومن الناس اللي درس العلم الأبائيات وبيفتخر بذلك، وبكلمه على حتة العلم في الكتاب المقدس، واستنكر تماما الكتاب المقدس ممكن يكون لي أي علاقة بالعلم، بل وفي جراءة شديدة قال لي: أنت بس مش فاهم مفهوم الوحي. ده أنا كنت في أيام بديله في مدرسة الأحد، تخيلوا، بيقول لي: أنت بس مش فاهم مفهوم الوحي صح. بيصحح لي مفهوم الوحي لأني ما كنتش عارف. سوري، نرجع سنة بس. روح الله القدوس هو الشريك الأول للكاتب في تسجيل الأسفار المقدسة، فهو الذي اختار الكاتب وأعده لهذه الرسالة وعصمه من الخطأ وعرفه ما غمض عنه. فاكرين قصة موسى النبي مثلا لما كان ربنا وصل له وجها لوجه المواصفات بتاعت خيمة الاجتماع؟ هو ربنا زي ما وصل لموسى حاجة لسه مش موجودة عشان يبنيها أو يأسسها، ما كانش قادر يوصل له برضو بعض الحقائق، لم يكن موسى على علم بيها عشان يوصلها هو بدوره للشعب. إيه الغريب في أن الوحي يستخدم الكاتب في أنه يوصل له بعض الحقائق هو ما يعرفهاش؟ إيه الغريب في كده؟ مش لازم موسى يكون فقط من أجداده أو حتى من العصر اللي هو كان عايش فيه عشان نصدق ان في الاخر كلام موسى كان بالتواتر يعني. بالمناسبه في احصائيه غريبه شويه بالكتاب المسيحيين يعني، وقال ان موسى كان يفرق بينه وبين بعض الافراد حوالي 7 اجيال بس من ادم، ما اقصدش 7 اجيال بمعنى موسى السابع من آدم، لا ما أقصدش، أنا أقصد نتيجة طول عمر الفرد الواحد بعد ما حتى ما يتزوج ويكون عنده أولاد بيعيش كان زمان بتسعميات وحاجات زي كده، 900 سنوية زي ما تشرح 969 سنة، فكون الأعمار كانت طويلة قوي كده فسهل جدا إن أنا أوصل المعلومة بشكل مباشر لابني ابني، وممكن حفيد حفيد حفيدي عادي خالص ممكن يحصل ده. فما فيش أي شك إن حتى لو موسى عنده أي خلفية من خلال السمع من أجداده، إلا أن الروح القدس زي ما اتفقنا حفظه وعرفه ما لم يكن يعرفه أو ما كان يجهله. القول بوجود أي أخطاء في الكتاب المقدس سواء كانت علمية أو غير علمية معناه أن الله يمكن أن يخطئ، وهذا هو مستحيل. الفرق بين العلم والكتاب المقدس أن العلم ينمو ويتقدم شيئا فشيئا مثل الطفل الذي ينمو، أما الكتاب المقدس فقد ولد كبيرا وهو يقف بجوار العلم مثل شيخ وكور بجوار طفل صغير. لو أنا محتار بين حاجتين، حاجة ذكرت في الكتاب المقدس وحاجة ذكرها العلم الحديث، أصدق مين أكتر؟ ببساطة ما أؤمن به أكتر. لو كان إيماني بالعلم يفوق إيماني بكتاب المقدس أنا حر، بس وقتها ما ينفعش أدعي أن أنا إيماني لا غبار عليه. إنما لو كان إيماني بكتاب المقدس أسمى من العلم اللي هو في الآخر بيتغير من يوم للتاني، كان المفروض أكون أكثر ثقة وثبات في الكتاب المقدس مش في العلم. هذا لا يعني إن أنا ما بحترمش العلم، أنا بحترم العلم جدا، لكن في الآخر ديني ومعتقدي أسمى من العلم. طيب نفكر بشكل برضو دراسي، إذن من أين جاء موسى النبي بالمعلومات العظيمة التي سجلها الإصحاح الأول من سفر التكوين؟ طب موسى جاب الكلام اللي هو قاله منين؟ هل يمكن أن يكون موسى النبي قد استمدها من الحضارة المصرية لأنه تحكم بكل حكمة المصريين؟ يتقال كده أنه يعني تعلم من كل حكمة المصريين موسى النبي، ممكن يكون اقتبس المعلومات اللي هو قالها لنا في سفر التكوين من الثقافة المصرية والحضارات المصرية؟ الحقيقة لأ، لأن ما سجلته الحضارة المصرية عن قصة الخلق مخالف لما ورد في سفر التكوين. طيب هل يمكن أن يكون موسى قد استمدها من الحضارة البابلية؟ لأ، لأن البابليين بنوا نظريتهم في قصة الخلق على صراع الآلهة، والإله المنتصر قد شكر الإله المنهزم وصنع منه الأرض والسماء. اللي هو عايز أقول يعني أن الثقافات القديمة استحالة تكون هي المصدر أخذ منه موسى النبي الكلام في الكتاب المقدس، وبالتالي استحالة أن يكون موسى النبي غلط في الكتاب المقدس. طيب قبل ما أبدأ في الجزء بتاع النباتات دوت، أنا عايز أوريكم فيديو صغير كنا مفروض نشوفه في مرات سابقة، بس معيش كان اللابتوب وقتها فيه مشكلة.
هيا، من أكثر الدعائم اللي بتستند عليها نظرية التطور هي فكرة التشابه بين الكائنات الحية، وبالتحديد في ثلاث تشابهات بتستخدم كتير لإثبات نظرية التطور، وهما التشابه بين أجنة أكثر من كائن حي، التشابه في التكوين. نظرية التطور هي التفسير الوحيد لتشابه الكائنات الحية؟ من أكثر الدعائم اللي بتستند عليها نظرية التطور هي فكرة التشابه بين الكائنات الحية، وبالتحديد في ثلاث تشابهات بتستخدم كتير لإثبات نظرية التطور، وهما التشابه بين أجنة أكتر من كائن حي، التشابه في التكوين أو البناء العضوي لمجموعة حيوانات، والتشابه في الحمض النووي أو الدي ان اي بتاع الكائنات الحية، وخاصة بين الإنسان والشمبانزي. وبناء على الثلاث أسباب دول بيظهر الرأي اللي بيقول إنه بما إن في وجه شبه كبير بين الكائنات الحية، فده أكيد بيدل إنهم كلهم بيشتركوا في سلالتهم من كائن مشترك، وده بالظبط اللي بتقوله نظرية التطور. لكن خلينا النهاردة نناقش التشبيهات اللي ذكرناها دي ونشوف إذا كان فعلا بتدعم نظرية التطور ولا. هنبتدي الأول بالتشابه بين أجنة الكائنات الحية. قصة ابتدت لما دكتور معاصر لداروين اسمه إرنست هاكل رسم رسومات لأجنة كائنات مختلفة في نفس مرحلة النمو في الرحم. فرسم الجنين بتاع كلب وفرخة وسمكة وأرنب وإنسان وغيرهم، والرسومات دي أظهرت تشابه كبير بين الأجنة المختلفة دي. لكن خليني أقولك إنه في عيبين كبار في رسومات هاكل. أولا، هاكل بالغ جدا في الرسومات اللي رسمها، وده طبعا علشان يظهر تشابه أكتر من الحقيقي ويؤيد نظرية داروين، وده على فكرة أدى لاتهامه بالغش. العيب التاني هو إن هاكل اختار بدقة الأجنة الأكثر تشابه ورسمها علشان يثبت وجهة نظر، ودي مش طريقة متوازنة أو صحيحة في العلم، وده كأنك بتفتح عينيك على الأدلة اللي بتثبت وجهة نظرك وتقفلها على الأدلة اللي تضعف أو تنفي وجهة نظرك، وده أكيد مش أسلوب علمي صحيح بيتبع لما نفحص نظرية معينة. وعلشان السببين دول قال الدكتور مايكل ريتشاردسون المتخصص في علم الأجنة في مجلة ساينس، يبدو أن هذه كانت أكبر عملية غش حدثت في علم الأحياء. عايزك تعرف أن داروين قال عن تشابه الأجنة أن هذه الحقائق تعد أكثر الحقائق تأييدا لنظريتي وتفوق بفرق كبير عن أي إثبات آخر. وكده بنشوف أن اللي داروين نفسه قال عليه أكثر الحقائق تأييدا لنظريته بعد كده بان أنه مزيف ومخشوش. تاني فكرة بتستخدم لإثبات نظرية التطور وفكرة الأصل المشترك هي التشابه في التكوين أو البناء العضوي بين الحيوانات. ومن أكتر الأمثلة اللي بتستخدم هي التشابه في بناء عظم أطراف بعض الكائنات الحية. في صورة مشهورة بتوري التشابه بين دراع الإنسان وجناح الخفاش والطيور وحتى زعنفة الحوت. هل التفسير الوحيد للتشابه ده هو إن الكائنات الحية دي هي من أصل مشترك؟ مش ممكن يكون التشابه ده لأنهم مصممين عن طريق مصمم مشترك؟ كلنا عارفين شركة أبل اللي بتصنع الآيفون والآيباد والآيماك. يا ترى في حد فينا يقدر ينكر التشابه الكبير بين الأجهزة دي؟ لكن ده ما يعنيش إطلاقا أنهم اتطوروا من بعض أو من أصل مشترك بطرق طبيعية. يمكن يكون في كتير من الخصائص المشتركة بينهم، لكن هنلاقي اختلاف واضح قصد المصمم في كل واحد فيهم. اللي عايز أقوله إنه محدش يقدر ينفي تشابه الكائنات الحية، وده لا يتعارض إطلاقا مع فكرة وجود مصمم واحد ذكي ورا كل ده، ولا يثبت إنهم لازم يكونوا من أصل مشترك. تالت فكرة بيستند عليها مؤيدي نظرية التطور هي إنه في 99% تشابه بين الـ DNA أو الجينات بتاعة الإنسان والشمبانزي. في الأول خليني أحط الرقم ده في منظوره الطبيعي. فمثلا التشابه بين الـ DNA بتاع الإنسان والقطة 90%، والإنسان والبقرة 80%، والإنسان والدبانة 60%. طب الأرقام دي معناها إيه؟ بيقول عالم الكيمياء الحيوية دكتور فازل رانا، زيادة الأدلة العلمية التي تثبت التشابه الجيني بين الإنسان والشمبانزي ليس لها تأثير على التفاوت البيولوجي والسلوكي بين الاثنين، ولكن الذي يصنع الفرق حقا هي الطريقة التي تستخدم بها هذه الجينات. فاحنا بنلاقي ان طريقة استخدام الجينات في الكائن الحي هي العامل الفارق، وده بيبان بصورة واضحة في بنية وظيفة المخ. لكن بسبب الطريقة المختلفة لاستخدام الجينات دي في فرق كبير قوي في بنية وظيفة المخ الفعلية. على فكرة التشابه في الـ DNA أو الجينات بين الكائنات الحية المختلفة بتطابق بشكل كبير مع اللي ذكره الكتاب المقدس فيما يتعلق بالخليقة. خليني أوضح لك ليه. بيقول الكتاب المقدس في تكوين 2:7، وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، وفي تكوين 2:19، وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء. يترى ركزتوا في التعبير المستخدم عن خلق الله لآدم والباقي الكائنات؟ في الآيتين دول الكتاب بيقول جبل الرب من الأرض، فالكتاب المقدس واضح في فكرة انهم خلقوا او جبلوا من نفس المادة، وده يخلينا نتوقع تشابه بينهم في البناء والوظائف والكيمياء الحيوية والجينية. النهاردة درسنا ثلاثة من اهم الرموز اللي عادة بتستخدم لدعم نظرية التطور، واللي بيذكروا في معظم كتب الاحياء في العالم كله، ولكننا فهمنا الحقائق المتعلقة بيهم، وشفنا ازاي ممكن يكون في استنتاجات تانية تفسر وجود تشابه بين الكائنات الحية، غير فكرة ان كل الكائنات الحية تطورت من كائن مشترك.
مثل تاني غير المثل بتاع الايباد والايفون وشركة ابل، العربية والعجلة والاوتوبيس والقطر كلهم في سمات مشتركة بينهم، في عجل بأحجام معينة وبيلف عشان يحركهم، وفي مطور وخلافه. تفتكروا الأجيال اللي جاية لما تيجي تبص على الاختراعات بتاعتنا دي هتقول ان دي مجرد تطور طبيعي من أحد المواد، ومع الزمن وملايين السنين اتكونت القطورة بدل ما كان عربيات أو حاجة زي كده عشان في تشابه بينهم يعني في الميكانيكا بتاعتهم؟ كلام غريب شوية. يعني مجرد التشابه بين الفصائل الحية لا يعني أبدا أنهم تطوروا من أصل مشترك. يعني ببساطة زي ما اتقال في الفيديو أن هم من خالق واحد، من مهندس واحد قدر يخلق بفكر مشترك، وإن كان طبعا في تنوع شبه لا نهائي في الكائنات الحية. حد عنده أولا أي سؤال في الجزء اللي فات ده؟ حد عنده أي أسئلة؟ طيب نكمل الجزء بتاعنا. سؤال منتشر جدا يقول كده: كيف يخلق الله النباتات قبل الشمس؟ إن شاء الله هنخصص مرة مخصوص لحتة ترتيب الخلق في سفر التكوين ومطابقته للعلم الحديث، لكن قبل ما نذكر بالتفصيل الجزء ده ناخد بس سؤال صغير كده منتشر بكثرة اليومين دول: ازاي ربنا يخلق النباتات في اليوم الرابع، اسف الثالث، النباتات اتخلقت في اليوم الثالث والشمس كانت في اليوم الرابع، في حين ان النباتات معتمدة على الضوء في التمثيل الضوئي؟ مش احنا درسنا كده واحنا بندرس احياء؟ يعني النباتات ازاي هتنمو وتكبر بدون وجود شمس؟ بالمناسبة لو الفارق يوم واحد 24 ساعة ربما ينفع، انما لو كان الفارق بملايين السنين زي ما بيقولوا دعاة التطور يبقى استحالة النباتات تعيش زي ملايين السنين لغاية ما تجيب الشمس. بس بخلاف النقطتين دول احنا عايزين نقول حاجة بسيطة: الضوء موجود من اليوم الاول مش من اليوم الرابع، الشمس خدت شكلها الطبيعي ووظيفتها النهائية في اليوم الرابع، لكن الصدم والضوء والنور موجود من اليوم الاول، وده كافي جدا جدا للتمثيل الضوئي للنباتات. يعني النباتات ممكن تكون معتمدة على الضوء اللي موجود من الصدم والسحب السديمية الملتهبة وقتها، واللي احنا عارفين القصص والنظريات اللي هي العلمية في الموضوع دوت، وده كافي جدا لنمو النباتات حتى لو ما كانش الشمس خدت وظيفتها النهائية في اليوم الرابع. الضوء موجود قبل اليوم الرابع، الضوء موجود قبل الرابع، مش منتظر الشمس عشان يكون في ضوء، هي فقط الضوء ده تم وضعه في إطار الأنوار اللي موجودة في السماوات، النور الأعظم لحكم النهار الشمس، والنور الأصغر لحكم الليل اللي هو القمر والنجوم. ده في اليوم الرابع اتحددت وظيفة المجرات والحاجات دي، بس في الآخر النور موجود من اليوم الأول، مفيش تعارض. قال الكتاب المقدس: قال الله وكان كذلك. وكان كذلك دي فيها إجلال كبير لكلمة ربنا، وواضح جدا ان فيها عنصر الفجائية. لما ربنا يقول حاجة هتتم وفورا، ربنا مش مستني ملايين السنين عشان يكون كائن من كائن آخر، ربنا مش محتاج لكده. أي أن الرب أمر: وللحين أنهضت الأرض تلقها وهيأت ذاتها لإنبات الزرع. نعرف انه لا اهتمام الفلاحين ولا التعب، اللي هو ليس الزارع شيئا ولا الساقي شيئا، لكن قبل كل هذا كلمة الله الآمرة، لان تلك الكلمة القائلة: لتنبت الارض عشبا وبكلا، قامت لها مقام الكل. يعني حتى لو ما كانش فيه نور مجازا، حتى لو ما كانش فيه مية مجازا. ربنا لما يقول لتنبت الأرض عشبا وبكلا ليبذر بذرا، كلمة ربنا كافية تماما ان ده هيتم حتى لو ما كانش فيه ضوء. لكن احنا بنقول ان في كمان فيه كان ضوء حتى قبل خلق الشمس في اليوم الرابع. طيب سؤال كمان وبيحبوا يلجأوله دايما عشان برضو يقولوا يفلتوا أصحاب نظرية التطور، مش قادرين يحطوا ربنا في النظرية، وقالوا أن أول خلية حية نشأت بالصدفة عن طريق تفاعل كيميائي وظروف بيئية معينة وقت الخلق، أو آسف هم يقولوش أن في خلق أصلا، يعني في الحياة الأولى خالص ما كانش فيه غير مواد كيميائية نتيجة الانفجار العظيم في وجهة نظر، والمواد الكيميائية دي تفاعلت مع بعض بشكل ما في ظروف معينة أنشأت أول خلية حية، والخلية الحية دي مع الوقت وبملايين السنين بدأت تتطور، بقت خليتين، بقت كائن بدائي، بقت سنة سنة بقى يكون في كائنات فقرية وطيور وحشرات، بدأت تتطور أكتر وأكتر وتكون البشر بعد كده فيما بعد. هم عايزين يخرجوا ربنا من الموضوع خالص، عشان كده قالوا إيه؟ بالصدفة، بمحض الصدفة، تفاعل كيميائي وفي ظروف معينة أنشأ أول خلية حية. بدأ بعض الناس زي ما قلت لكم يوفقوا ما بين هذه النظرية والدين. يوفقوا ازاي؟ قالوا لا، هي الحياة الأولى ممكن تكون عن طريق خالق، لكن ربما ما جاتش هنا أو ما تكونتش هنا في البداية، هي تكونت في كوكب آخر بشكل ما وانتقلت للأرض، عشان كده بقوا يخترعوا مبدأ إن في عوالم أخرى. يعني مين قال في وجهة نظرهم ان الارض هي المكان الوحيد اللي عليه بشر؟ مش ممكن يكون في بشر في اماكن تانية؟ يبقى المسيح اتصلب كذا مرة، مثلا اتصلب مرة في الارض عشان ادم وحواء اللي هم جم في الارض هنا، واتصلب مثلا في حتة تانية، ولا ما اتصلبش في الحتة التانية اللي ممكن يكون فيها بشر، وبالتالي هم ما لهمش خلاص. دخلنا في جدالات غريبة جدا ومش منطقية. طيب هل الجنس البشري يرجع لزوج بشري واحد؟ خلينا نفكر بمبدأ نظرية التطور. بمبدأ نظرية التطور الخلية الواحدة دي بدأت تتطور واحدة واحدة سنة سنة وبشكل عشوائي ومن خلال طفرات، وبدأت تكون كل الكائنات الحية. هسأل سؤال، وجود ذكر وأنثى الجنس في كل الكائنات الحية بالصدفة مش غريبة شوية؟ دي نقطة من أغرب النقط اللي لازم نفكر فيها واحنا بنفكر بمبدأ نظرية التطور. سؤال تاني برضو نفكر فيه، لو الكائنات دي البدائية بدأت تتطور سنة سنة لغاية ما كونت حاجة اسمها بني آدم ذكر، هل في نفس التوقيت بالرغم من الموضوع محتاج ملايين السنين وبشكل عشوائي اتكونت أنثى اللي هي حواء مثلا في نفس التوقيت في نفس اللحظة، والعضو الذكري والعضو الأنثوي اتكونوا وبشكل كامل في نفس التوقيت عشان يكون آدم وحواء موجودين في نفس اللحظة؟ أنا مش فاهم، شكلها غريب قوي. يعني ما ينفعش يعني نلبس العلم فوق طاقته، حتى العلم ما بيقولش كده. لو احنا بنتكلم في عشوائيات وتطور عشوائي وطفرات، ما ينفعش الطفرات تمشي في اتجاه واحد وفي نفس التوقيت ننشئ ذكر وأنثى لكل كائنات الحية، شكلها غريب قوي مش منطقي أصلا. قال التطوريون أن الثدييات الأدنى لما بلغت رتبة الإنسان كانت أفرادا كثيرة من الذكور والإناث، وبالتالي آدم وحواء شخصيات رمزية تمثل الجنس البشري، وليس من الضروري أن جميع البشر أتوا من فردين فقط كما هو مذكور كتابيا. عايزين يشككوا حتى في الكتاب المقدس، مين قال أن البشر كلهم جم من ذكر وأنثى بس؟ يقول الخوري بولس فغالي، ده قس مشهور كاثوليكي، لم يستطع إسحاق لابيرار أن يوفق بين الخبر التوراتي كتاب مقدس يعني وما يعرفه من الثقافات الكلدانية والمصرية والصينية، فقال بوجود بشرية قبل آدم. قال إيه؟ بوجود بشرية قبل آدم، في ناس مسيحيين وخدام مقتنعين بالكلام ده، إن في بشر قبل آدم، وآدم ده مجرد رمز لأن في ذكر، يعني فقالوا إن اسمه آدم، بس آدم كشخص هو مش كيان حقيقي، دي قصة رمزية بتشير لي زي حكاية أكل الشجرة والتفاحة، وفوق نظرهم كل حاجة رمزية، لا حدود للرمزية في فكر هؤلاء. راح قالوا إيه بقى؟ إن آدم ده مجرد هو الجد الأكبر لليهود، عشان كده اليهود لما جم يذكروا القصة التوراتية اهتموا بقصة آدم، إنما في قبل آدم في بشر في وجهة نظر. اعتقد الطوريون أن هناك أكثر من أصل واحد للإنسان، وهو ما يدعى بالبوليجينية، أي أن البشرية أجداد عديدين آدم أحدهم. حتى قال البعض أن هناك وصل لكده 63 زوج أو أصل يعني الإنسان. فجاء في كتاب نسب الإنسان: لقد درس الإنسان بعناية أكثر من أي حيوان آخر. جملة واضحة جدا فيها إهانة حتى للبشر، هما بيدرسوه كأي كائن بيولوجي زي أي حيوان. وبيقول إن الإنسان تم دراسته بعناية أكثر من أي حيوان آخر. مع ذلك ما زال الخلاف محتدم عما إذا كان يجب أن يعتبر نوع واحد أو اثنين. اللي قال بحتة إن في زوجين نشأ منهم البشر، واحد عالم اسمه فيبري، في واحد درس دراسة مستفيدة أكتر، قال لا هما تلت أصول، يعني تلت في تلت أزواج من البشر جم منهم البشر ده كله. في واحد قال لا أربعة، واحد قال خمسة، واحد قال ستة، لغاية ما وصلوا ل 63 زوج من البشر هو اللي أتى منهم كل البشرية دي. منين جابوا القناعات دي؟ قعدوا يدرسوا بالكروموزومات وال يعني حاجات كتيرة كده مش عايز أشغلكم بيها علميا. وقالوا يعني ان التركيب الجيني ما ينفعش يجي في الزمن الصغير ده الا من خلال 63 زوج وقتها كانوا موجودين كلهم في نفس التوقيت من ملايين السنين، عشان في الاخر نوصل للتنوع الجيني الموجود حاليا. كلام طبعا في منتهى الغرابة. لم يكن هناك انسان قبل ادم، لذلك قال الكتاب المقدس، ده راينا احنا الكتابي، ولا كان انسان ليعمل الارض. مش انا اللي بقول، الكتاب المقدس واضحه وصريحه قالها كده، لم يكن انسان ليعمل الارض، موجوده في تكوين 2:5. كما اوضح كتاب ان حواء هي ام كل حي. مقصود بكلمه كم ام كل حي ايه؟ اول الخليقه ومنها جه كل البشر بعد كده. فاهمين الفكره؟ لو كان الكتاب المقدس بيغالي او قايل غلط يبقى انت مش بتؤمن بالكتاب المقدس. لو كتاب مقدس واضح وصريح الى هذا الحد، ازاي تقول ان ده كلام موسى النبي وممكن يكون غلطان وفي الاخر تدعي انك مسيحي؟ كلام غريب قوي. فمره كنت بتناقش مع واحد بالمناسبه من الخدام الشطار القدام، يعني قال لي كده ام كل حي، لان كلمه حي محتاجين نقننها. ربنا خلص ادم ونسله، وبالتالي أم كل حي يعني أم البشرية اللي خلصت. بصوا الفلسفة. وبالتالي لو كان في بشرية قبل آدم وإنها لم تخلص لأن ربنا ما اهتمش بيهم واهتم بآدم، يبقى خلاص كده الدنيا، يعني ممكن يكون في ناس قبل آدم. ده وجهة نظره. الحقيقة الكلام ده برضو غريب جدا. ربنا ما ينفعش ينقي فرد ويبدأ منه فقط ومن نسله ينقذه أو ويسيب الباقي. ربنا بيريد ان كل الناس يخلصون الى معرفة الحق يقبلون، حتى الامم، عشان ربنا مش ظالم. في ناس بتبص كده، وقصص الالحاد بالمناسبه بتيجي برضو من كده، يحسوا ان ربنا ظالم في ايه. نقى شعب اسرائيل وميزه عن كل شعوب الارض، وبالتالي بقى هو شعب الله المختار والباقي دول ما يهمونيش. ما حصلش. كون ربنا خصص شعب اسرائيل وتاهيله من خلال الرسالة والأنبياء عشان يطلع منه حد زي العذراء عشان ربنا ينزل من خلالها وينجي البشرية بالكامل، هذا لا يعني ان هو مهتم بشعب إسرائيل ومش مهتم بباقي الشعوب. دليل: ربنا بعت يونان لشعب نينوى. هو شعب نينوى كان من شعب إسرائيل؟ لا، مهتم بالأمم. ربنا جاله جه حلم لأبي مالك، أبي مالك ملك مصر هنا أيام إبراهيم، لما قال ان سارة اختي، فاكرين الفكره؟ وقال له لاجل هذا حفظتك من ان تخطئ الي او تخطئ الي. ربنا بيحافظ على ابي مالك الوثني. فاهمين الفكره؟ وامثله تانية كتير كان ربنا بيهتم بيها بناس مش من شعب اسرائيل وبشكل واضح. بلعام النبي المكشوف العينين الذي يرى رؤى الله. فاهمين الفكره؟ ده ما كانش يهودي وربنا اتكلم على لسانه، وفي نبوات عن المسيح على لسان بلعام. والحمار، فاكرين قصة الحمارة لما وبخته؟ ده ما كانش نبي يهودي. اللي عايز أقوله إن ربنا مش مهتم بشعب واحد، ربنا مهتم بكل الناس، إحنا بس اللي مش عارفين نميز حاجة زي كده بشكل كده. قال معلمنا بولس الرسول: كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة العالم وبالخطيئة الموت، هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. وتقال كده عن آدم، آدم الإنسان الأول. الإنسان الأول واضحة قوي، بص الجملة، الإنسان الأول، مفيش إنسان قبل آدم. قال تلميذ داروين النجيب هيكسلي في كتابه مركز الإنسان في الطبيعة، ده واحد من ضمن عتات الناس اللي بيؤمنوا بالتطور، بص بيقول إيه: أنا واحد من أولئك الذين يعتقدون أنه لا يوجد برهان ما على أن الجنس البشري قد أتى من أكثر من اثنين، من زوج يعني، كما أنه لا يوجد أي دليل للاعتقاد في أنه يوجد أكثر من جنس واحد للإنسان. إذا كان حتى عتات التطور والناس اللي بدأوا القصة بتاعة التطور ما قالوش بكده، الناس الحداث الأكثر حداثة دلوقتي عايزين ياخدوا قصة التطور ويحاولوا يوفقوها بأي شكل من الأشكال مع الدين، مش مفهوم. أما إذا احتج أحد بأن اختلاف القامة واللون ودرجة الذكاء تثبت أن هناك أكثر من أصل الإنسان، وده من ضمن الأسئلة المشهورة على فكرة، نقول له أن هذه الأمور ترجع إلى البيئة وعادات الحياة والطعام. فيقول سيدني كوبلت أحد العلماء يعني إن أشجار البلوط والأرز التي تنمو في الظروف العادية إلى أحجام هائلة في لبنان مثلا يزرعها اليابانيون فلا تنمو في ظروفهم أكثر من قدمين أو ثلاثة، نفس النبات بنفس المواصفات بنفس الجينات، أنا خدت منه هو نسخة وزرعته بس في بيئة مختلفة طلع بشكل مختلف. فالتنوع في الكائنات الحية لا يعني على الإطلاق إنها جاية من أجناس مختلفة، فاهمين الفكرة؟ البيئة المحيطة لها عامل في الموضوع ده، ودي من ضمن الحاجات الوراثية الإعجازية اللي ربنا خلقها لنا في جسمنا يعني. طيب، هل لم يكن هناك آدم وحواء إنما هما رمزان للذكورة والأنوثة؟ طيب، يقول الأب، بالمناسبة ده كاهن كاثوليكي، يقول الأب سهيل قاشة: يرمز بآدم إلى الذكور من البشر، ويرمز بحواء إلى الإناث منهم، كما يرمز بقايين إلى طبقة الفلاحين، وهابيل إلى طبقة الرعاة. كل حاجة بالنسبة له رمزية، خدوا بالكم، كل حاجة رمزية. آدم حاجة رمزية، حواء حاجة رمزية، قايين وهابيل حاجة رمزية، فاهمين الفكرة؟ هو مش دخل كل حاجة في الرمزية، لا حدود للرمزية. وهابيل بيرمز لطبقة الرعاة، وهذه هي الطريقة الشرعية في تسجيل الحقائق أو سرد الحوادث في وجهة نظره. خلاص دي حاجة مفروغ منها، هي دي الطريقة الشرعية اللي احنا مفروض نفهم بيها سرد الحوادث. فقصة آدم وحواء وقايين وهابيل كلها حاجة رمزية، وكل الكلام ده مجرد حاجات رمزية، كلام غريب جدا. كان كل من آدم وحواء شخصية تاريخية حقيقية، وكلاهما يمثلان أب وأم كل البشرية، لذلك أشار إليهما السيد المسيح بنفسه. السيد المسيح مش هيضحك علينا ويقول لنا حاجات رمزية من غير ما يوضح لنا أنها رمز. أما قرأتم أن الذي من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، بيشير هنا واضح جدا لآدم وحواء، من البدء خلقهما ذكر وأنثى، آدم وحواء كأشخاص، مش بتكلم على الجنس البشري. وقد ورد بدليل أنه هو في الآخر بيتكلم هنا على الجنس البشري تحديدا. طيب، وقد ورد اسم آدم في سفر التكوين مرارا وتكرارا، ذكرت سلسلة أنسال آدم حتى نوح. لو كان آدم شخصية رمزية زي أقول السابع من آدم مثلا على نوح، هذا كتاب مواليد آدم يوم خلق الله الإنسان، بصوا يوم خلق الله الإنسان واضحة جدا. فلو كان اسم آدم رمزا لوجب أن يكون بقية أسماء نسله رموز برضه. وأيضا جاء في سفر أخبار أيام أول في سلسلة الأنساب آدم شيس أنوش، عمال يعدد الأشخاص بحسب النسل، دي مش رموز. قال الله عن بني إسرائيل: ولكنهم كآدم تعدوا العهد هناك غدروا بي. أنا بشبههم بحد عمل غلطة اللي هو آدم، مش قصة رمزية. وقارن بولس الرسول بين آدم وبين السيد المسيح: لكن قد ملك الموت من آدم، وواضح أنه هو الإنسان الأول أهو من آدم في رومية 5، كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. بالمناسبة لو كان آدم قصة رمزية يبقى الخطية قصة رمزية، يبقى السيد المسيح جه صلب بدون داعي، لأنه صلب عشان حاجة مجرد كانت رمز مش حقيقية، مش قصة واقعية. صار آدم الأول نفسا حية وآدم الأخير روحا محيا، طبعا مقصود بها آدم الحي وسيد المسيح. وذكر اسم آدم وحواء أيضا عندما قال: لأن آدم جبل أولا ثم حواء في تيموثاوس أولى. وذكر يهوذا الرسول أيضا اسم آدم وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم بالترتيب، فواضح أن آدم شخصية حقيقية مش مجرد رمز. في مراجعة كويسة ياريت ترجعوا لها، وفي سدهية هسلمها النهاردة مستر شريف، ممكن أي حد ينسخها يعني، فيها مراجعة كتيرة جدا بتتكلم على الكلام ده سواء معاه أو ضده، عشان برضو الناس بيزعلوا يقولوا أصلا أنت واخد اتجاه معين فقط. أنا جايب لكم الكتب الأصلية بتاعت أصل الأنواع ونسب نسل الإنسان بتاعت داروين، وكتب تانية بترد على الداروينية بشكل مستفيض. وكل الفيديوهات اللي احنا عرضنا منها أجزاء دي موجودة في نفس السدهية أو الديفيديهات. زي ايه المراجعة دي؟ النقد الكتابي الجزء الثالث لحلمي الأمس، كتاب رائع بالمناسبة. هي ديت حوالي سلسلة حوالي 9 مجلدات، 11 مجلد حاجة زي كده، مجلدات يعني كل كتاب مثلا 500 صفحة، لكن هتلاقوا فيها إجابات وافية عن كل الحاجات العلمية الحديثة بشكل فوق الوصف. الكتاب مقدس لحد نقاده والقائلين بتحريفه، القصة عبد المسيح بسيط أبو الخير، أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية، موريس بوكي، الخلق أم النشوء، وهكذا. هتلاقوا فيه مجموعة كتب منتقاة جدا ممكن تقروها، ولو في أي حاجة لفتت نظركم حابين نتناقش فيها ياريت تنبهوني، عشان أنا بحس بعض الأحيان أن أنا بشرح والناس بتتلقى كويس بس ما حدش بيتجاوب، فبشك أن الموضوع أصلا بالنسبة للناس ممتع. يعني لو حاسين أن في أي ملل في الموضوع، في أي حاجة ممكن أقدمها بشكل مختلف، وضحولي بس. أشكركم. لو حد عنده أي سؤال أنا معاكم.